يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. وجهت وجهي إليك، بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني، عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك، ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك، حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك، وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة 30 بعد 100. فاصل وبعده يحلو الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريف: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن. صحائف العقيدة السليمة، لازلت معكم في الصحيفة الرابعة، والتي عنوانها شؤون النبوة الخاتمة، وهذا هو الجزء العاشر من أجزاء هذه الصحيفة. تقدم الكلام في الشأن الأول من شؤون النبوة الخاتمة، الشأن الأول: المنزلة المحمدية، وكذلك تقدم الكلام في الشأن الثاني، الشأن الثاني: البعثة المحمدية. والشأن الثالث ما بين التنزيل والتأويل، والشأن الرابع بيعة الغدير المحمدية، وتم الكلام فيه في الحلقة الماضية. وصلنا إلى الشأن الخامس، وهو الشأن الأخير من شؤون النبوة الخاتمة التي أتناولها في الصحيفة الرابعة من مجموعة صحائف عقيدتنا السليمة. إذن نحن في الشأن الخامس من شؤون النبوة الخاتمة. الشأن الخامس عنوانه الأيام المحمدية. الأيام المحمدية، والتي إذا أردت أن أصفها بدقة عقائدية واضحة، إنها الأيام المحمدية العلوية الفاطمية المهدوية. هذا هو الذي قصدته وأقصده حينما أقول الأيام المحمدية. الأيام المحمدية هي أيام الله بحسب بيان القرآن. سورة إبراهيم الآية الخامسة بعد البسملة من السورة، من سورة إبراهيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. نحن في الصحيفة الرابعة من صحائف العقيدة السليمة، شؤون النبوة الخاتمة، وهذا هو الشأن الخامس الأيام المحمدية التي هي أيام الله. فأيام الله هي أيام محمد، وأيام محمد هي أيام الله. أقرأ الآية الخامسة بعد البسملة من سورة إبراهيم، ولقد أرسلنا موسى بآياتنا. أرسلنا موسى بآياتنا، على أي شيء تشتمل هذه الآيات؟ أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. في السورة نفسها، في سورة إبراهيم، في الآية الأولى بعد البسملة، ماذا نقرأ فيها؟ ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. ألف لام راء، كتاب أنزلناه إليك، لأي شيء؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم. إلى أين؟ إلى صراط العزيز الحميد. فكل ذلك يختصر في هذا العنوان إخراج من الظلمات إلى النور. الكلام هو هو في الآية الخامسة بعد البسملة من السورة نفسها: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيام الله بحسب أحاديث العترة الطاهرة، بحسب تفسيرهم لقرآنهم، أيام الله ثلاثة. أيام هي جمع، هي ثلاثة أيام: يوم القائم، ويوم الرجعة، ويوم القيامة. هذه هي أيام الله، والتي ترتبط ارتباطا مباشرا بالنبوة الخاتمة. هذه هي أيام محمد. الحديث عن يوم القيامة فقط هذا كان مناسبا لمرحلة التنزيل، فالدين في مرحلة التنزيل كان مهتما بتربية الأمة على الاعتقاد بيوم القيامة بسبب عقائد الجاهلية الأولى. أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل، فالوقت ضيق بالنسبة للمطالب المهمة التي أريد أن أضعها بين أيديكم. في مرحلة التنزيل كان الاهتمام بتربية الأمة وبتعليمها على عقيدة يوم القيامة، على عقيدة المعاد. وعقيدة يوم القيامة هي عقيدة فرعية من فروع القرآن، والقرآن فرع من فروع النبوة، بل القرآن شأن من شؤون بيعة الغدير المحمدية كما مر علينا: الذين جعلوا المعادة، جعلوا يوم القيامة أصلا من أصول الدين هم النواصب، الأشاعرة والمعتزلة، هؤلاء هم الذين جعلوا المعادة أصلا، وركض المراجع الأغبياء في النجف وراءهم. المعاد فرع من القرآن، والقرآن شأن من شؤون بيعة الغدير المحمدية، وكل ذلك هو من شؤون النبوة الخاتمة. فيوم القيامة شأن من شؤون النبوة المحمدية، وليس أصلا قائما برأسه. أما في مرحلة التأويل فإن الاعتقاد لابد أن يكون بالأيام الثلاثة. ولذا إذا ما ألقيتم نظرة على زيارات الأئمة التي هي مصدر المعرفة العقائدية لكل شيعة، الأئمة نسجوا لنا هذه الزيارات كي تكون مصدرا لكل شيعة، للعالم والجاهل، للكبير والصغير، للرجل والمرأة، للقريب والبعيد. هذا هو الهدف من هندسة الزيارات، ومن طقوس الزيارات، ومن برنامج الزيارات. إنه إرجاع إلى مصدر التأويل، إلى سادة التأويل، وإنه بيان في حقائق المعرفة والعقيدة السليمة. إذا ما دققتم النظر في تلك النصوص الكريمة فإن ذكر يوم القيامة يأتي في حاشية الأدعية وفي حاشية الزيارات، لأن يوم القيامة ليس مهما، أنا لا أقصد هذا، وإنما أوجه الأنظار إلى أن الأئمة في مرحلة التأويل وجهوا أنظارنا أولا إلى يوم القائم وإلى الرجعة، ولذا هناك تركيز على الإيمان برجعتهم بإيابهم، هذا واضح في الزيارات عموما وفي الزيارة الجامعة الكبيرة بشكل خاص. من هنا فإن الاعتقاد لابد أن يكون بالأيام الثلاثة معا، أن نعتقد بيوم القيامة وأن نجعل من يوم القيامة أصلا من أصول الدين، هذا يخالف عقائد آل محمد، هذا منطق النواصب، هذا منطق سقيفة بني ساعدة، هذا منطق الأشاعرة والمعتزلة، فما بالكم كما يفعل السيستانيون يقدمون المعاد أصلا حتى على نبوة محمد. عودوا إلى كتاب الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين لمحمد باقر السيستاني لابن السيستاني، وهو يرسم لنا عقائد المنهج السيستاني، جعل أصول الدين ثلاثة، أولها التوحيد، وثانيها المعاد، وثالثها الرسالة. جعل أصول الدين هكذا: التوحيد، المعاد، والرسالة. جاء بعقيدة هي أسوأ من عقيدة النواصب، أسوأ من عقيدة الأشاعرة. الأشاعرة قالوا من أن أصول الدين أولا التوحيد، ثانيا النبوة، وثالثا المعاد. السيستانيون ذهبوا إلى ما هو أسوأ من عقائد النواصب، والكتاب موجود وتحدثت عنه في هذا البرنامج، في برنامج الخاتمة، في الأجزاء المتقدمة من برنامجنا هذا، يمكنكم أن تعودوا إلى حيثما تحدثت عن هذا الكتاب، يمكنكم أن تعودوا إلى الكتاب بأنفسكم. أحذر الشباب الشيعية من أن يأخذوا عقيدتهم من هذا الكتاب وفقا للمنهج السيستاني، إنهم سيكونون نواصب بامتياز، وإذا ما ماتوا على هذه العقيدة فإنهم سيموتون نواصب وبامتياز. إنني أتحدث عن نواصب الشيعة، ونواصب الشيعة أسوأ بكثير من نواصب السقيفة. الإمام الصادق هو الذي يحدث المفضل بن عمر من أن نواصب السقيفة أعداء الشيعة، بينما نواصب الشيعة أعداء العترة، فالمقصرة كما قال الصادق أعداؤنا، والناصبة يا مفضل أعداؤكم، والمقصرة هم هؤلاء، هؤلاء سادة المقصرة. سيد المقصرة في زماننا السيستاني، والمنهج المقصر في أسوأ صوره هو منهج العقائد السيستانية، وهذا كتاب ولده محمد باقر، الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين في أربعة أجزاء. عودوا إليه، سأعود إلى كتب العقائد كي أبين لكم مدى الأضرار التي ألحقتها هذه الكتب بنا، هذا الكتاب وأمثاله من كتب المراجع منذ أن أسس الطوسي الحوزة المشؤومة في النجف سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا. إلا أن أسوأ الكتب العقائدية على طول تاريخ حوزة النجف هي الكتب التي ألفت وفقا لمنهج السيستاني. هذا الكلام ليس سياسيا وليس للدعاية والتسخيط كما يفعلون، هذا الكلام كلام علمي عقائدي ديني شرعي. أنا مسؤول عن في حياتي الدنيوية وفي حياتي الأخروية أسوأ المناهج الاعتقادية عبر التاريخ الشيعي منذ تأسيس حوزة النجف وإلى اليوم هو منهج السيستاني العقائدي، وهذا واضح في كتبه وكتب أبنائه. لا أريد أن أطيل الكلام كثيرا في هذه الجهة، وإنما أعود إلى أن الاعتقاد في مرحلة التأويل لابد أن يكون بيوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة، وتلك هي الأيام المحمدية، إنها أيام الله. فإذا ما رجعتم إلى الزيارات الشريفة ستجدون تأكيدا واضحا على يوم الظهور وعلى يوم الرجعة، ويأتي ذكر يوم القيامة في حواش الزيارة في الأدعية، في الأدعية التي تكون في خاتمة الزيارات. بينما الحديث عن يوم القائم وعن يوم الرجعة في قلب الزيارة في تفاصيل العقيدة. عودوا إلى الزيارات وافحصوها بأنفسكم، خصوصا إذا ما رجعتم إلى الزيارة الجامعة الكبيرة التي هي القول البليغ الكامل، التي هي الصورة الأنموذجية لعقائدنا، صورة نموذجية لعقائدنا. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. الإخراج من الظلمات إلى النور بولاية محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما. بنو إسرائيل فضلوا على الأمم الأخرى لأنهم كلفوا بالتفصيل بعقيدة محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما، وهذا الأمر بينه لنا إمامنا الحسن العسكري في تفسيره الشريف. أنتم لستم مطلعين على هذا الأمر لأن مراجع النجف الأغبياء الثولان أنكروا هذا التفسير وأخرجوه من ساحة الثقافة وساحة العقيدة الشيعية. سود الله وجوههم وقبح الله مناظرهم وباعد فيما بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة. حتى لو كانوا في الجنة فإنني لا أريد مجاورتهم إن كنت من أهل الجنة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. هذه الآية تذكرني بالآية 200 من سورة آل عمران، إنها الآية 200 بعد البسملة من سورة آل عمران، وهي آخر آية في السورة الشريفة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، والمرابطة أشد من المصابرة. هذا هو الصبار الشكور. يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا على دينكم وصابروا صابروا عدوكم وأشد الأعداء الذين يحاربون ثقافة محمد وآل محمد في الوسط الشيعي، صابروا هؤلاء السفلة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، رابطوا إمامكم المنتظر، مر هذا الكلام علينا. فهذه الآية تتحدث عن كل صبار شكور. هناك ترابط واضح بين آيات الكتاب الكريم وفقا لثقافة العترة الطاهرة، وفقا لتأويلهم ووفقا لتفسيرهم بعيدا عن تفاسير سقيفة بني ساعدة وبعيدا عن تفاسير سقيفة بني مرجعية. إنها سقيفة الضلال وسقيفة البعد عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نعود إلى سورة إبراهيم وإلى الآية الخامسة بعد البسملة من السورة. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. والمضمون جاء مذكورا وبشكل تأويلي دقيق جدا في سورة الجاثية في الآية الرابعة بعد العاشرة بعد البسملة من سورة الجاثية. قل للذين آمنوا، الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وآله قطعا، الخطاب لفظا لرسول الله، فرسول الله ليس بحاجة أن يعلم كيف يبلغ رسالته وماذا يفعل وماذا لا يفعل. القرآن نزل بإياك أعني واسمعي يا جارة، الخطاب لفظا لمحمد ومضمونا لي ولكم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. الآية عجيبة في صياغتها. قل للذين آمنوا يغفروا، فهل هم جهة المغفرة؟ هل هي مغفرة دنيوية؟ هل هي مغفرة أخروية؟ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، فهل الذين لا يرجون أيام الله يستحقون المغفرة؟ لا يستحقون المغفرة؟ ماذا يقول عظماء حوزة الطوسي؟ قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. الآية التي بعدها تفريع على التي قبلها، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. هذا المضمون يتكرر في الكتاب الكريم، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أعود إلى الآية التي ابتدأت بها من سورة الجاثية: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. سنعود إلى هذه الجهة، لكنني سأقرأ عليكم بعضا من الأحاديث الشريفة. هذا هو كتاب الخصال لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، المتوفى سنة 381 للهجرة، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 134، رقم الحديث 75، في الصفحة 34 بعد 100، إنه الحديث 75 بسنده عن محمد بن الحسن الميثمي عن مثنى الحناط قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام، إنه إمامنا الباقر صلوات الله عليه، الحناط يقول: سمعت أبا جعفر يقول: أيام الله عز وجل ثلاثة: يوم يقوم القائم، ويوم الكرة، ويوم القيامة. ويمكن أن يكون يوم يقوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة. أيام الله عز وجل ثلاثة: يوم يقوم القائم ويوم الكرة ويوم القيامة. هذه هي أيام الله. إمامنا الباقر يحدثنا ويبين لنا هذه الحقيقة. هذا كتاب الخصال. وأما مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي، وفي الحقيقة هذا هو كتاب سعد الأشعري، وتاريخيا هذا الكتاب أقدم من كتاب الخصال. لا أتحدث عن المختصر، المختصر للحسن ابن سليمان الحلي هو من أعلام القرن الثامن الهجري، وإنما أتحدث عن الكتاب الأصل بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله الأشعري القمي، هو من أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، وألف كتابه أعني بصائر الدرجات في زمن سابق على كتاب الخصال. المضمون هو هو، الرواية والمعنى هو هو، جاء في كتاب البصائر. هذا هو المختصر، مختصر البصائر، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة. الرواية التي مرت في الخصال في الصفحة 34 بعد 100 كانت عن مثنى الحناط عن إمامنا الباقري صلوات الله وسلامه عليه، وهنا جاءت عن موسى الحناط عن إمامنا الصادق. فإما موسى هو مثنى نفسه، لكنه نقل الحديث مرة عن الباقري ومرة عن الصادق، وإما هو شخص آخر. بالنتيجة الرواية في الخصال عن إمامنا الباقري، وفي بصائر الدرجات التي اختصرها الحسن بن سليمان الحلي هي عن إمامنا الصادق. أيام الله ثلاثة: يوم يقوم القائم، ويوم الكرة، ويوم القيامة. يوم يقوم القائم، ويوم الكرة، ويوم القيامة، هذه هي أيام الله التي يتحدث عنها القرآن، وهي ترتبط ارتباطا مباشرا بالنبوة الخاتمة. هذه أيام النبوة الخاتمة. النبوة الخاتمة يبدأ برنامجها الفعلي من يوم الخلاص، من يوم قيام القائم، وبعد ذلك تبدأ الرجعة العظيمة والدولة المحمدية العظمى، التي هي التطبيق الأتم والأكمل لبعثة محمد، لنبوة محمد، لرسالة محمد صلى الله عليه وآله، ستكون في آخر زمان الرجعة العظيمة. هذه أيام محمد، فكيف نتجاوزها اعتقادا ونذهب للاعتقاد بيوم القيامة؟ ذلك كلام يرتبط بعصر التنزيل. في عصر التأويل فإن الاعتقاد بيوم القيامة لن يكون صحيحا من دون الاعتقاد بيوم القائم وبيوم الرجعة، فهذه منظومة عقائدية متكاملة. لا نستطيع أن ننكر إماما من سلسلة الأئمة، إن كان ذلك من سلسلة الأئمة الاثني عشر أو من سلسلة الأئمة الأربعة عشر، لا نستطيع أن ننكر يوما من سلسلة أيام محمد، من سلسلة أيام الله. فحينما يتحدث القرآن ويقول: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، هذه سلسلة واحدة، أيام الله سلسلة مترابطة، لا نستطيع أن نعتقد ببعضها وأن ننكر بعضها، أو أننا نقول من أنها ليست ضرورية، مثلما يتحدث ثولان النجف وأغبياء النجف من آيات الشيطان العظمى الذين ينكرون الرجعة أو يسخفونها. هذا هو الواقع الذي عليه عقائد كبار مراجع النجف. البرنامج ليس منعقدا للحديث عن أقوالهم وعن سخافاتهم، تحدثت عن هذا بالوثائق وبالفيديوهات وبالكتب والمصادر في برامج سابقة. عودوا إلى مجموعة الحلقات التي تحدثت فيها عن عقيدة الرجعة في برامجي المختلفة، ستجدون التفاصيل واضحة هناك، وستطلعون على سخف عقائد مراجع النجف وعلى ضلالهم وعلى مخالفتهم الصريحة لقرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم. عشرات وعشرات من الآيات في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم تتحدث عن الرجعة العظيمة. فالإيمان بالأيام المحمدية لابد أن يكون إيمانا بسلسلة الأيام بالكامل وبالتمام. فيوم القائم هو اليوم الأول، ويوم الرجعة هو اليوم الثاني، ويوم القيامة هو اليوم الثالث. هذه عقيدتنا في مرحلة التأويل. حصر الكلام بيوم المعاد، تلك عقيدة في مرحلة التنزيل والنسخت، نسختها مرحلة التأويل. أتلاحظون أهمية معرفة أن الدين في زمان النبي كان في مرحلة التنزيل وقد نسخت تلك المرحلة؟ هذا موضوع أساسي. قلت لكم من أن مشكلة مراجع النجف هي هذه المشكلة، لا زالوا حبيسين في المكان الذي حبست سقيفة بني ساعدة نفسها فيه في مرحلة التنزيل. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. بالضبط الذي يعتقد أن بعثة محمد قد تمت، هذه عقيدة مخرومة. بعثة محمد بحسب القرآن ما تمت ليظهره على الدين كله. متى ظهرت ديانة محمد على الدين كله؟ إنها في آخر عصر الرجعة العظيمة، فلن يكتمل الاعتقاد بنبوة محمد من دون الاعتقاد بالرجعة العظيمة، وكذلك لن يكتمل الاعتقاد بيوم القيامة من دون أن نعتقد بيوم القائم وبالرجعة العظيمة. فمن شؤون الرجعة العظيمة هناك القيامة الصغرى، لأن القيامة الصغرى التي تسبق القيامة الكبرى تجري على يدي الحسين. الروايات هكذا أخبرتنا، ما أنا الذي آتيكم بهذا الحديث من عندي. عودوا إلى الحلقات التي تحدثت فيها عن الرجعة وعن هذه العقيدة الضرورية التي هي جوهر عقيدتنا. لا تعبأ بما يقول نواصب سقيفة بني ساعدة، ولا تعبأ بما يقول نواصب سقيفة بني مرجعية. أولئك ضلال وهؤلاء ضلال. فنواصب سقيفة بني ساعدة هم أعداء الشيعة، ونواصب سقيفة بني مرجعية هم أعداء صاحب الزمان، هم أعداء العترة الطاهرة. الصادق المصدق جعفر هو الذي يقول، لست أنا الذي أقول. رواياتهم وأحاديثهم هي التي تخبرنا عن ذلك، وأدل دليل عقائدهم وضلالهم. قارنوا بين هذه الحقائق التي أطرحها بين أيديكم. هذا ليس من عندي، هذه عقائدهم، هذا قرآنهم، وهذا تفسيرهم لقرآنهم بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير. نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا أبا حمزة، يخرج أحدكم فراسخا فيطلب لنفسه دليلا، وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض، فاطلب لنفسك دليلا. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا، وصورنا فأحسن صورنا، وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه، ولنا نطقت الشجر، وبعبادتنا عبد الله عز وجل، ولولانا ما عبد الله. هذا هو الجزء الثاني من تأويل الآيات الظاهرة في فضائل العترة الطاهرة للمحدث شرف الدين الاسترابادي النجفي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، صفحة 576، ينقل لنا رواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: أيام الله المرجوة. هذا التعبير يأتي مناسبا مع الآية في سورة الجاثية: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. فهي أيام مرجوة، ولكن هناك من لا يرجوها. الصادق يقول: أيام الله المرجوة 3 أيام. ما هي هذه يا ابن رسول الله؟ يوم قيام القائم، أو يوم قيام القائم، ويوم الكرة، ويوم القيامة. فهذه هي الأيام الإلهية المرجوة، إنها هي أيام محمد، أيام النبوة الخاتمة. فيوم القائم هو يوم محمد بعينه، بل إن القائم صلوات الله وسلامه عليه لن يتحرك حتى يأخذ الأوامر من محمد وعلي في يوم ظهوره، الروايات تخبرنا بذلك. وأما يوم الرجعة فإنه يوم دولة محمد صلى الله عليه وآله، وأما يوم القيامة فإنه اليوم الذي سيتضح فيه ويظهر فيه شأن محمد بين الخلائق، إنه يوم حاكميته ويوم شفاعته ويوم بيان فضله وعلو مقامه. هذه أيام محمد، يوم القائم ويوم الكرة، يوم الرجعة. قد تجدون في الروايات أن يطلق على الرجعة الكرة، أن يطلق على الرجعة الأوبة، وقد يطلق على الرجعة أيضا الدولة. فهناك دولة، وهناك رجعة، وهناك أوبة، وهناك كرة. كل هذه العناوين يجمعها عنوان واحد: الرجعة. لكن حين نقول كرة فهناك حيثية قد نظر إليها، وحين نقول أوبة فهناك حيثية نظر إليها، وحين نقول دولة فهناك حيثية نظر إليها. ليس المراد من الدولة ما هو معروف عندنا والتي تجمع على دول، كما نقول الدول العربية، الدول الأفريقية. المراد من الدولة ما هو بمعنى التداول، ما هو طور من الأطوار، ما هو مرحلة من المراحل. أيام الله المرجوة 3 أيام: يوم قيام القائم، ويوم الكرة، ويوم القيامة. فهذه المضامين واضحة ومتكررة في أحاديث العترة الطاهرة وفي كلماتهم. إذن ما المراد من الخطاب للذين آمنوا أن يغفروا للذين لا يرجون أيام الله؟ هناك أيام الله المرجوة، وهناك أناس لا يرجونها، وهناك خطاب للذين آمنوا أن يغفروا لهم. ما المراد من ذلك؟ المراد من ذلك يأتي واضحا في تفسيرهم. هذا هو تفسير القمي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 634 عن داود بن كثير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قال: قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا، الذين آمنوا، نحن مننا عليهم بمعرفتنا بعقيدتنا السليمة، لا بعقيدة سقيفة بني مرجعية بني نجف، مننا عليهم بهذه العقيدة التي أحدثكم بها، ليس لأنني أنا الذي أحدثكم بها، لأنني أنقلها لكم من منابعها الأصيلة، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير، ومن أحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم. وأنتم تلاحظون من أنني أفسر لكم قرآنهم بكلامهم، وأشرح لكم كلامهم بكلامهم. فمن هنا يأتي الفضل وتأتي النظافة لهذه العقيدة، هي هذه العقيدة السليمة على الأقل بحسب فهمي بحسب عقيدتي. إذا كنتم لستم متأكدين من هذا، قارنوا فيما بينها وبين عقائد مراجعكم، عودوا إلى مقدمة الرسالة العملية لمحمد باقر الصدر، فقد كتب عقائده في مقدمة الفتاوى الواضحة. عودوا إلى مقدمة الرسالة العملية لبشير النجفي، فقد كتب عقائده في مقدمة رسالته العملية. عودوا إلى مقدمة محمد الشيرازي، فقد كتب عقائده في مقدمة رسالته العملية. وهكذا أخوه صادق الشيرازي كتب في مقدمة رسالته العملية عقائده التي يعتقد بها. عودوا إلى ما كتب سعيد الحكيم في كتبه العقائدية، وعودوا إلى ما كتبه محمد باقر السيستاني يعرض المنهج العقائدي السيستاني في كتابه الأنباء الثلاثة الكبرى في الدين، يعرض لكم عقيدة هي أسوأ من عقيدة الأشاعرة والمعتزلة. عودوا إلى كل الكتب العقائدية التي كتبت في زماننا هذا أو في الأزمنة الماضية، عودوا إلى الباب الحادي عشر الذي يدرس في حوزة النجف، عودوا إلى شرحه، إلى شرح الباب الحادي عشر، عودوا إلى تجريد الاعتقاد، الباب الحادي عشر كتبه العلامة الحلي، وشرحه كتبه المقداد السيوري، وتجريد الاعتقاد كتبه نصير الدين الطوسي، وأما شرحه كشف المراد فقد كتبه العلامة الحلي. عودوا إلى عقائد الإمامية للمظفر التي أسميها بعقائد الأموية، عودوا وعودوا إلى كل الكتب العقائدية وقارنوا فيما بينها وبين ما عرض في هذا البرنامج، ستصلون إلى نتيجة واحدة: عقائد أهل البيت هي هذه، وعقائد مراجع الشيعة لا علاقة لها بأهل البيت مطلقا، لا من قريب ولا من بعيد. تستطيعون أن تصلوا إلى هذه النتيجة بأنفسكم، عندكم عقول واحترموا عقولكم، وقارنوا فيما بين المضامين التي عرضت في هذا البرنامج منذ بداية شهر رمضان وإلى أن تنتهي هذه الحلقات. وكل الحلقات في عرض صحائف العقيدة السليمة من منابعها الأصيلة، من قرآنهم المفسر بتفسيرهم، ومن حديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قارنوا بين هذه النظافة والطهارة وبين تلك القمامة والمزبلة في كتب مراجعكم، إنهم مراجع النجف. لا أتحدث عن الجغرافيا، أتحدث عن المنهج. قد يكونون في النجف وقد يكونون في غير النجف من الجهة الجغرافية. قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون أيام الله. كيف يغفرون لهم؟ فإذا عرفوهم فقد غفروا لهم. من هم الذين لا يعلمون أيام الله؟ هم الشيعة. أنتم لا تعلمون أيام الله ولا تعلمون ضرورة الاعتقاد بها، وها أني قد أكون مصداقا من هؤلاء الذين تتحدث عنهم هذه الآية. قل للذين آمنوا ممن اطلعوا على العقائد السليمة يغفر للذين لا يرجون أيام الله. الحديث هنا عن الشيعة، وإلا لو كان الحديث عن النواصب فلماذا يصدر الأمر للذين آمنوا أن يغفروا لأعداء الله؟ اللهم والي من والاه وعادي من عاده، الذي لا يوالي عليا ويعادي عليا هذا ناصبي. فلن تتحدث الآية عن، إنما هم الشيعة الذين ضللهم مراجع النجف. إمامنا الصادق يتحدث عن أكثر مراجع التقليد عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى، من أنهم أضلوا أنفسهم وأضلوا الشيعة معهم، وهذا هو الذي يجري على أرض الواقع. أعيد قراءة الرواية عليكم عن داود بن كثير عن الصادق صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. لا يرجون أيام الله لأنهم لا يعرفون الاعتقاد بها، هم باقون على عقيدة مرحلة التنزيل. عقائدهم عقائد النواصب، عقائد سقيفة بني ساعدة، فيجب على الذين يعرفون العقائد السليمة أن يبلغوا الشيعة بذلك. هذه هي وظيفتي. لماذا تستغربون من كشف الحقائق لكم؟ القرآن هو الذي يصدر الأمر لي. قل للذين آمنوا أمر من الله إلى رسول الله، ورسول الله هو الذي يصدر الأمر إلي وإلى أمثالي. قل للذين آمنوا بالعقائد السليمة يغفر للذين لا يرجون أيام الله. الذين لا يعرفونها من الشيعة فكيف يرجونها وكيف يعتقدون بها؟ قارنوا بين موقف قناة القمر وبين موقف حوزة النجف، وماذا يقولون عن منهج قناة القمر؟ قارنوا واحترموا عقولكم. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون، حتى تتضح الحقائق وتقام الحجج، وحينئذ يجازى كل شخص بحسبه. الآية التي بعدها: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. قال: قل للذين مننا عليهم بمعرفتنا أن يغفروا للذين لا يعلمون، فإذا عرفوهم بأيام الله فقد غفروا لهم. هل تستطيعون أن تصلوا إلى تفسير هذه الآية بهذا الشكل من دون الرجوع إلى حديثهم؟ هؤلاء الذين هم في النجف مضحكة مسخرة، هؤلاء بغال إبليس واتخذوكم بغالا له. اعرضوا لنا الوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزل. أنا شنو مستعجل؟ قلت له آخر بابك ما توصل النوبة إلي. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش إيش يعني تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي لا تستعجل، مش دا أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مردون خلاقة أغميشيني جميل بقول أخوكي حركة سرون فقش ديخ عربي فقش ونفس عبارة كنا على أسفة وكلكم تعرفونا لأنه ما رد أجيب الأسماء عرضنا. قال تركب مثل ما ركبت نعم وغاي ديخ ومشي. لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
يا شيعة كافي يا أهل العراق، الشفرة وصلت حد عظمكم، هالقيادات الدنيئة انتهكوا الحرمة بعلمكم، استهتروا بالقيم كلها واستباحوا حتى دمكم. أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين،
بشنو أعظم؟ اسمع،
أعظم بلد بالعالم انتو بهالحين، يلون خطوطه ويصنع الجبارين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، يظلموكم وانتم عليهم راضين، ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، وتاليها صرنا يا الربع ديخية. ركبوكم باسم الشرع والخد عدينية، تاليها صرنا يا الربع ديخية. بهذا الوضع وادي مرضت، بس احنا نادية واحد.
الزيارة الجامعة الكبيرة، ماذا تقول؟ هكذا نقرأ فيها، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. وقلبي لكم مسلم، آل محمد، وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة، حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه، فمعكم لا مع غيركم، آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم، إلى آخر الزيارة الشريفة. حينما تقرؤون ويردكم في أيامه. ماذا تفهمون منها؟ ومن أين تأخذون الفهم؟ من عند أنفسكم، فأنتم جهال لا خبرة لكم في حقائق هذه الزيارة الشريفة، أم من ثولانكم في النجف فهم لا يعتقدون بالرجعة وتفاصيلها أصلا، وحينما يتحدثون عن الرجعة يتحدثون عن عودة بعض الأموات زمان الظهور الشريف، ومع ذلك يقولون من أن الاعتقاد بها ليس ضروريا. هذا هو الموجود في كتبهم. في أحسن الأحوال يعتقدون بعودة بعض الأموات زمان الظهور الشريف، أما أن الرجعة العظيمة بكل تفاصيلها وزمانها طويل وطويل جدا وتفاصيلها عظيمة إلى أن تتحول الأرض إلى جنة الدنيا، فإن الأرض في زمان الدولة المحمدية العظمى ستتحول إلى جنة، إلى جنة بالمعنى الحقيقي، ستتغير القوانين الطبيعية فيها، كل شيء سيتبدل. هذا هو الذي حدثونا عنه صلوات الله عليهم. فحينما تقرؤون الزيارة هذه كيف تفهمونها؟ ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ وحينما تكون القراءة لا خير فيها فإن القارئ لا خير فيه. لو كان في القارئ خير لكان في قراءته خير. لماذا لا خير فيكم؟ السبب النجف، 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 بلاؤنا من هناك، ضلالنا من هناك، من هذه الحوزة المشؤومة، من أصحاب العمائم العباسية الإبليسية، من آيات الشيطان العظمى، من هؤلاء المراجع الذين ما أرجعونا إلى أهل البيت، أرجعونا إلى سقيفة بني ساعدة. تلاحظون أن القرآن وأن الزيارات وأن الأحاديث تتحرك باتجاه واحد، ألا لعنة على منهج حوزة النجف الذي باعد فيما بيننا وبين عقائد محمد وآل محمد، باعد فيما بيننا وبين ثقافة محمد وآل محمد صلوات الله عليه. هكذا تقرؤون في الزيارة الجامعة الكبيرة، وقلبي لكم مسلم ورأيي لكم تبع ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه، فمعكم معكم معكم معكم، هذه التي ترددونها لا معنى لها إن لم تعتقدوا بعقيدة أيام الله وبالسلسلة الكاملة من يوم القائم إلى يوم الرجعة إلى يوم القيامة. معكم معكم هذه ستكون كذبا وجهالة وضلالا يا أيها الشيعة الذين أنتم لستم بشيعة لمحمد وآل محمد، أنتم شيعة السيستاني، أنتم شيعة الخوئي، أنتم شيعة فلان وفلان، أنتم شيعة الوائلي. فالوائلي في مجالسه يستهزئ بالرجعة استهزاء واضحا جدا، ويتندر بكلام محمد حسين كاشف الغطاء من أن أحاديث الرجعة عنده لا تساوي فلسا واحدا. كل هذا عرضناه في البرامج المنتشرة على الشبكة العنكبوتية. ما هم مراجع النجف يتسابقون في توهين عقيدة الرجعة، واحد يقول لا تساوي عندي فلسا، وآخر يقول لا تساوي عندي قلامة ظفر، وأنتم ماذا تساوون؟ أنتم لا تساوون قمامة بالقياس إلى ما جاء عن محمد وآل محمد في أحاديثهم. أنتم لا تساوون قمامة عندنا أيضا، فمثل ما تقولون عن أحاديث محمد وآل محمد لا تساوي فلسا ولا تساوي قلامة ظفر إلى غير ذلك من هراء مراجع النجف، أنا أقول لكم لا تساوون عندي قمامة، فالقمامة أغلى ثمنا منكم. قطعا سترفضون أنتم شيعتهم، لكن حينما يسيئون إلى آل محمد لا ترفضون، طيح الله حظكم. وقلبي لكم مسلم، ورأيي لكم تبع، ونصرتي لكم معدة حتى يحيي الله تعالى دينه بكم ويردكم في أيامه ويظهركم لعدله ويمكنكم في أرضه، فمعكم معكم لا مع غيركم، آمنت بكم وتوليت آخركم بما توليت به أولكم، وبرئت إلى الله عز وجل من أعدائكم ويردكم في أيامه، هي هذه الأيام. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. أنتم الجهال بعقائدكم الذين لا تعرفون عقيدة الأيام المحمدية التي هي أيام الله. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. سود الله وجوه الشيعة، لا يرجون أيام الله، لكن رحمة محمد وآل محمد واسعة بهم، هذا هو حال الشيعة. من الذي أوصل الشيعة إلى هذا الحال؟ مراجع النجف، حوزة النجف، إنهم بنو طوسي، بنو مرجعية، منذ سنة 448 للهجرة وإلى يومنا هذا، ومراجع اليوم هم الأسوأ عبر التاريخ الماضي. المراجع المعاصرون هم أسوأ من كل الذين تقدموا، هذا هو واقعنا. نذهب إلى فاصل. عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي حيث سأل إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه عن تأويل هذه الآية، فاخلع نعليك، ما جاء في سورة طه، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. سؤال سعد الأشعري عن معنى اخلع نعليك، قلت إنه سعد الأشعري، قلت فأخبرني يا مولاي عن التأويل فيهما. قال إن موسى عليه السلام ناجى ربه بالوادي المقدس فقال يا ربي إني قد أخلصت لك المحبة مني وغسلت قلبي عمن سواك، وكان شديد الحب لأهله، فقال الله تبارك وتعالى: اخلع نعليك، أينزع حب أهلك من قلبك، إن كانت محبتك لخالصة وقلبك من الميل إلى من سواي مغسولة. نخلص إلى هذه النتيجة من أن الاعتقاد بالأيام المحمدية هو جزء ضروري من الاعتقاد بالنبوة الخاتمة وشؤونها، فالأيام المحمدية هي شأن واضح وشأن من أهم الشؤون التي ترتبط ارتباطا مباشرا ببعثة محمد، برسالة محمد، بنبوة محمد، بدين محمد، بكتابه، بعترته، بكل ما له من علاقة بمحمد صلى الله عليه وآله. فالأيام المحمدية هي يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة، سلسلة واحدة يجب علينا أن نعتقد بها بتفاصيلها. المقام ليس مقاما للدخول في كل صغيرة وكبيرة، إنني بصدد عرض الخطوط العامة لتشكيل خارطة العقيدة السليمة، مثلما اتفقنا على هذا منذ بداية البرنامج في أول يوم من أيام شهر رمضان. اتفقنا أن يكون البرنامج لعرض خارطة لعقيدتنا السليمة، والخارطة تعني أن نرسم حدودا لهذه العقيدة السليمة دون أن نتوغل في التفاصيل. فقد أرجعتكم إلى برامجي الطويلة المفصلة المنتشرة على الشبكة العنكبوتية، والتي أيضا تعرض بشكل دائم ومستمر عبر هذه الشاشة. إذن الأيام المحمدية التي هي أيام الله، يوم القائم، يوم الرجعة، يوم القيامة، لابد أن نعتقد بكل هذه السلسلة وبكل تفاصيلها. إذا ما رجعنا إلى الكتاب الكريم فإننا نجد الآيات بحسب تفسيرهم، لا بحسب تفسير سقيفة بني ساعدة ولا بحسب تفسير سقيفة بني مرجعية بني نجف، بحسب تفسيرهم الذي ينكره هؤلاء الأوباش في النجف، بحسب تفسير محمد وآل محمد الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، فإننا نجد أن تماهيا واضحا في آيات الكتاب الكريم ما بين يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة. أضرب لكم أمثلة لا أستطيع أن أتوغل كثيرا. في سورة الزخرف وفي الآية 66 بعد البسملة: هل ينظرون إلا الساعة، ينظرون ينتظرون، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ إذا ما قرأنا الآيات السابقة والآيات اللاحقة فإن الآية ترتبط بأحوال يوم القيامة، قطعا الآيات وجوه وآفاق ومطالع ومجاري، لكن بحسب الوجه الأولي للسياق اللغوي، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ تستمر الآيات الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، إلى آخر الآيات. فالآية في سياق من سياقاتها هي في يوم القيامة، ولكن في تفسيرهم أيضا فإن الآية في قيام القائم، حيث تتماهى قيامة القائم مع القيامة الكبرى. إنها أيام محمد وآل محمد، هذا تأويل الآيات الظاهرة. المصدر نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل، صفحة 571، الحديث 46، نقل الرواية عن تفسير من أهم تفاسيرنا، لكن أسفا هذا التفسير ليس متوفرا بين أيدينا، إنه تفسير محمد بن العباس، تفسير ابن الماهيار، من أهم تفاسيرنا، إنه جامع للأحاديث التفسيرية، بقيت منه بقايا تنتشر في كتب الحديث، كتفسير جابر الذي ضاع، ضيعوه، لم يضيعه النواصب، يضحكون عليكم أن النواصب ضيعوا كتب حديثنا، نواصب النجف هم الذين ضيعوا كتب حديثنا، وهم الذين حرفوا أحاديث أهل البيت. الزيارة الجامعة الكبيرة في نسختها الأصلية، من أراد الله بدأ بكم، ومن وحده قبل عنكم، ومن قصده توجه إليكم، حرفوها، ومن قصده توجه بكم. في نسخة العيون، ومن قصده توجه إليكم، إلى الآن لم يلتفتوا إليها، هي موجودة في عيون أخبار الرضا، لكنهم حرفوها في الفقيه، وحرفوها في التهذيب، في تهذيب الأحكام للطوسي حرفت الزيارة، وفي كتاب الفقيه من لا يحضره الفقيه حرفت الزيارة، لكنها في نسختها الأصلية في عيون الأخبار لم يلتفتوا إليها، من أن الزيارة موجودة هناك. وهناك من علماء المخالفين من نقل الزيارة عن العيون، وهي موجودة في كتبهم بنفس النص في كتب المخالفين. هذا الكلام تحدثت عنه في برامج سابقة في الطبعات القديمة لمفاتيح الجنان، حينما يصلون إلى هذه العبارة فإنهم يكتبون النسختين، ومن قصده توجه إليكم، ومن قصده توجه بكم. في زماننا هذا حذفوا إليكم وأبقوا نسخة واحدة بكم، هكذا تتم عملية التحريف من قبلي أو باش النجف، يضحكون عليكم من أنهم يراعون الدقة والمتانة والتحقيق، كل هذا خبن، هذا كله سلك كما نقول في تعابيرنا الشعبية العراقية، هذا كله خبن، كله سلك. هذا صفحة 571، الحديث 46 من بقايا تفسير محمد بن العباس بن الماهيار بسنده عن علي بن جعفر الحضرمي عن زرارة ابن أعين قال: سألت أبا جعفر الإمام الباقر، هناك من يقرأه ابن أعين وهناك من يقرأه ابن أعين، سألت أبا جعفر عن قول الله عز وجل: هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة، الآية نفسها التي في سورة الزخرف، هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ زرارة يسأل الباقر عن الآية هذه، فماذا يقول إمامنا الباقر؟ قال: هي ساعة القائم، هي ساعة القائم تأتيهم بغتة، إنها قيامة القائم في وجه من وجوه الآية، وفي سياق آخر إنها القيامة الكبرى. تتماهى المعاني هنا، وما بين قيامة القائم والقيامة الكبرى هناك قيامة الرجعة العظيمة، تتماهى هذه المعاني. سأضرب لكم مثالا آخر، فماذا قال الباقر؟ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة؟ قال: هي ساعة القائم تأتيهم بغتة. هذا في سورة الزخرف. نذهب إلى سورة الأنعام وإلى الآية 44 بعد البسملة من سورة الأنعام: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، مبلسون يائسون، مبلسون في غم وهم وكآبة شديدة لا حدود لها. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، هذا في الدنيا، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فالآية في وجه من وجوهها تشير إلى عذاب تنتهي به حياة الإنسان، حياة الأمة، إلى الموت ومنها إلى القيامة. وفي وجه من وجوهها الحديث عن أيام محمد وآل محمد، هذا هو تفسير القمي، الطبعة نفسها والآية هي 44 بعد البسملة من سورة الأنعام. والحديث يرويه لنا أبو حمزة الثمالي عن باقر العلوم صلوات الله عليه: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قال: أما قوله فلما نسوا ما ذكروا به، يعني فلما تركوا ولاية علي أمير المؤمنين وقد أمروا به، أمروا به، أمروا بولاء علي، أمروا بولاية علي، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني دولتهم في الدنيا كدولة سقيفة بني ساعدة، كدولة بني أمية، كدولة بني العباس، وهكذا. فإن الأمور دالت ورجعت إليهم، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني دولتهم في الدنيا وما بسط لهم فيها، وما بسط لهم الله فيها، أو وما بسط لهم فيها. وأما قوله حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني بذلك قيام القائم، حتى كأنهم لم يكن لهم سلطان قط، فذلك قوله بغتة. وهذا الكلام ينطبق على دولة بني العباس الشيعية التي تحكم العراق في الزمن الذي يكون قريبا من ظهور الحجة ابن الحسن. هذا المضمون لا أقوله على وجه الاحتمال، الروايات تتحدث عن ذلك. إذا جمعنا النصوص فإن الذي تتحدث عنه الآية يرتبط بذلك الموضوع، عن حكومة لبني العباس في العراق في آخر الزمان، في زمن قريب من ظهور الحجة ابن الحسن. أعيد قراءة الرواية عليكم. عن أبي حمزة الثمالي عن باقر العلوم في قول الله عز وجل، حيث سأل أبو حمزة الإمام الباقر عنها، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، قال أما قوله فلما نسوا ما ذكروا به، يعني فلما تركوا ولاية علي أمير المؤمنين وقد أمروا به أو أمروا بها والمعنى واحد، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، يعني دولتهم في الدنيا وما بسط لهم فيها أو وما بسط الله لهم فيها. وأما قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، يعني بذلك قيام القائم، حتى كأنهم لم يكن لهم سلطان قط، فذلك قوله بغتة. في الرسالة الأولى التي أرسلها إمام زماننا إلى الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه، وأنا أقرأ عليكم من كتاب الاحتجاج للطبرسي، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي، الطبعة ذات المجلد الواحد الذي يشتمل على الجزئين، صفحة 498 من الرسالة الأولى التي بعث بها إمام زماننا إلى المفيد في السنة العاشرة بعد 400 من الهجرة، وقد وصلت في شهر صفر إلى يد الشيخ المفيد. ماذا جاء في آخر الرسالة؟ فليعمل كل امرئ منكم، والخطاب لي ولكم أيضا، هذه رسالة لكل الشيعة في جميع الأزمنة والأمكنة، فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا، ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. الحوبة هي الإثم وآثار المعصية. فليعمل كل امرئ منكم بما يقرب به من محبتنا ويتجنب ما يدنيه من كراهتنا وسخطنا، فإن أمرنا بغتة فجاءة حين لا تنفعه توبة ولا ينجيه من عقابنا ندم على حوبة. المضامين هي في القرآن وفي الأحاديث التفسيرية وفي زياراتهم وفي رسائلهم وفي كل كلماتهم هناك تماهي في الآيات القرآنية التي تحدثت عن القيامة، عن الرجعة، عن القائم صلوات الله وسلامه عليه. الآيات هي فالآيات التي تشير إلى قيام القائم هي بنفسها تشير إلى قيام الرجعة، وهي بنفسها تشير إلى قيام القيامة الكبرى. هذا لا يعني أن كل آية تتناول قيام القائم تشير إلى القيامة أو إلى الرجعة. أنا أقول هناك آيات، وليس كل آية تتحدث عن القيامة الكبرى تشير إلى قيام القائم. كل كلام بحسب مفرداته وبحسب موضوعه وبحسب سياقه، لكن هناك آيات يتماهى فيها معنى قيام القائم مع معنى قيام القيامة الكبرى، وهناك آيات يتماهى فيها معنى قيام القائم مع قيام الرجعة العظيمة، وهناك آيات يتماهى فيها قيام الرجعة العظيمة مع قيام القيامة الكبرى. هذه المضامين تتماهى فيما بينها، وهي تشير إلى سلسلة واحدة من الأيام، إنها أيام الله، إنها أيام محمد صلى الله عليه وآله، يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة. هذه هي أيام الله. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلا أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. وإلى الآية 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا، قل انتظروا إنا منتظرون. هذه الآية تعكس لنا القانون الذي سنخضع له جميعا عند ظهور إمام زماننا. هذه الآية يتماهى فيها معنى قيام القائم مع قيام الرجعة العظيمة، مثلما مرت علينا الآية 66 من سورة الزخرف، حيث يتماهى قيام القائم مع قيام القيامة الكبرى، إلى بقية ما حدثتكم عنه قبل الفاصل. فهذه الآية 58 بعد 100 بعد البسملة من سورة الأنعام يتماهى فيها معنى قيام القائم ومعنى قيام الرجعة العظيمة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك، هذه المضامين ستتحقق في جهة من جهاتها يوم قيام القائم، وتتحقق في جهات أخرى يوم الرجعة العظيمة، وصورة الأكمل ستتحقق عند الدولة المحمدية العظمى. تتماهى معاني قيام القائم مع معاني قيام الرجعة، وفي آيات أخرى يكون التماهي مع قيام القيامة الكبرى، مثلما مر علينا وبقي الحديث حديثا طويلا لا أستطيع أن أغطيه في هذه العجالة القصيرة. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، لم تكن آمنت، لم تكن قد اعتقدت العقيدة السليمة، فعقيدتها إما أخذت من سقيفة بني ساعدة وإما أخذت من سقيفة بني نجف. لذلك فإن بني نجف سيخرجون لحرب إمام زماننا وفقا لعقائدهم الضالة السخيفة. أدركوا أنفسكم، خلصوا أنفسكم. مرارا كررت في هذا البرنامج، إذا أردتم أن تخدموا إمام زمانكم عليكم أن تحصلوا العقيدة السليمة، لا تصدقوا كل كلامي، اجعلوني عاملا مساعدا وخذوا هذه الأحاديث وتأكدوا منها بأنفسكم. أنتم بعقولكم توصلوا إلى العقيدة السليمة، لا شأن لكم بي، أنا مجرد وسيلة ناقلة أضع المعلومات بين أيديكم، لا أريد أن أتحمل مسؤولية عقيدة واحد منكم، لا أريد أن أضحك عليكم، كفاكم ضحكا واستحمارا من قبل مراجع النجف، لا أريد أن أكون ضاحكا عليكم، ولا أريد أن أستحمركم، أنا أعرض الحقائق بين أيديكم وأقول لكم لا تصدقوني، تأكدوا منها بأنفسكم. يوم يأتي بعض آيات ربك عند ظهور الحجة ابن الحسن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا أو قدمت خدمة له في التمهيد لمشروعه، حينئذ لا توفقون لخدمته في أحسن أحوالكم، بل ربما ستكونون مع بني نجف، مع بني طوسي، تخرجون لحرب إمام زمانكم. انتبهوا لدينكم، انتبهوا لأوضاعكم، لا تصدقوا كلامي ولكن لا تهملوا كلامي، خذوه وتأكدوا منه، لا تكذبوا حديثي حتى تتأكدوا من أنه كذب، ولا تصدقوا كلامي حتى تتأكدوا من أنه صدق. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ إنها الرجعة العظيمة، إنها قيام القائم صلوات الله عليه. يوم يأتي بعض آيات ربك، حين يقبل القائم صلوات الله عليه، لا ينفع نفسا إيمانها، عقيدتها إن لم تكن سليمة، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. على الشيعي أن يتأكد من عقيدته وأن يحصل العقيدة السليمة قبل ظهور إمام زمانه، وإلا فلا نفع في الاعتقاد السليم بعد ظهوره، لن يوفق لنصرة إمامه، لن يوفق لخدمته، في أحسن أحواله سيبقى متفرجا. تريدون ذلك؟ أنتم أحرار. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، أن قامت بخدمة في التمهيد لمشروع إمامها، كما يقول الصادق: لو أدركته، لو أدركت القائم لخدمته أيام حياتي. ماذا قدمتم لإمام زمانكم وكيف تقدمون له وأنتم عقيدتكم عقيدة الضلالة، أخذتموها من سقيفة بني نجف، من سقيفة بني مرجعية، وهم أخذوها من سقيفة بني ساعدة، وأنتم نقضتم بيعة الغدير، أخذتم التفسير وتعلمتموه من الوائلي ومن الخوئي ومن محمد باقر الصادر ومن محمد الشيرازي ومن فلان وفلان ومن الطباطبائي، ونقضتم بيعة الغدير، فكيف تستطيعون أن تقدموا خدمة لإمام زمانكم؟ عليكم أن تحصلوا العقيدة السليمة. إمامنا الكاظم ماذا قال لنا؟ أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. حصلوا العقيدة السليمة ثم توجهوا في برنامج الانتظار وقوموا بخدمتكم لإمام زمانكم في التمهيد لمشروعه الشريف. هذا هو المنطق السليم، وهذه هي العقيدة السليمة، وهذا هو العقل السليم، وهذا هو الدين السليم الذي يكون في القلب السليم. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. ماذا يقول آل محمد عن هذه الآية الكريمة؟ وأنا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق رحمة الله عليه، والطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 391، الحديث 54 بسنده عن أبي بصير قال: قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليهما في قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ماذا يقول الصادق؟ هكذا يقول، يعني خروج القائم المنتظر منا، يعني خروج القائم المنتظر منا. ثم قال عليه السلام: إمامنا الصادق يخاطب أبا بصير: يا أبا بصير، طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته والمطيعين له في ظهوره. يا أبا بصير، طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره، الذين ينتظرون ظهوره بعد أن حصلوا العقيدة السليمة، كما يقول إمامنا الكاظم: أفضل العبادة بعد المعرفة انتظار الفرج. لا بد أن يحصلوا العقيدة السليمة. العقيدة السليمة لا عند سقيفة بني ساعدة ولا عند سقيفة بني نجف. ومثل ما قلت لكم، حذاري من المنهج العقائدي السيستاني، هو أسوأ منهج عقائدي عبر تأريخ حوزة النجف منذ سنة 448 للهجرة، حين أسس الطوسي هذه الحوزة المشؤومة وإلى يومنا هذا. وحق الزهراء البتول، هذا لا هو بموقف سياسي ولا بأمر دعائي وتسقيطي، ولا أنني فيما بيني وبينهم من شيء، لكن هذا المنهج هو أبعد منهج عن محمد وآل محمد، وهو أقرب منهج لعقيدة النواصب، موجود في كتبهم. وقد تحدثت عن هذا بشكل واضح في كتب السيستاني وفي كتب أبنائه وفي إجاباته وعلى فضائياته وعلى مواقعه الألكترونية، كل ذلك قد تحدثت عنه. إنما أقول هذا كي أحذركم، كي أحذر شباب الشيعة، وإلا فإنني لا يصيبني أي ضير من هذا المنهج الضال، لا علاقة لي به. إنما أحذركم كي تنتبهوا إلى الطريق الذي عليكم أن تسلكوه في الوصول إلى العقيدة السليمة. يا أبا بصير، طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته والمطيعين له في ظهوره، أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم من الضلال ولا هم يحزنون بسبب البعد عن أئمتهم، بسبب البعد عن إمام زمانهم. هم على صلة، أكانت جلية أكانت خفية، فضل إمام زمانهم يحيط بهم. هذا هو الذي تريد الرواية أن تخبرنا عنه. هؤلاء هم المخلصون، ومن أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. قارنوا هذا المعنى مع مراجعكم الذين هم في النجف، الذين يتأتئون في كلامهم وحينما يتحدثون تخرج عوراتهم العقائدية بالكامل ويصبحون مضحكة للقاصي والداني. ما هذا هو الذي يجري على أرض الواقع؟ يرقعون أمورهم بالدعايات الكاذبة وبدفع الأموال إلى أتباعهم حتى يغلقوا أفواههم، خصوصا في هذه الفترات الزمانية. إنهم يدفعون كثيرا من الأموال في الوقت الذي تتضح الحقائق بشكل واضح من فكر محمد وآل محمد. عن أبي بصير، أعيد قراءة الرواية مرة أخرى لأجل الفائدة والمنفعة. أبو بصير يقول: قال الصادق جعفر بن محمد صلوات الله عليهما في قول الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يعني خروج القائم المنتظر منا الآية تتحدث في هذا المعنى. ثم قال: يا أبا بصير، طوبى لشيعة قائمنا المنتظرين لظهوره في غيبته والمطيعين له في ظهوره، أولئك أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ماذا نقرأ في زيارة آل ياسين؟ الزيارة التي بعث بها إمام زماننا إلينا كي نستعرض عقيدتنا بين يديه. هكذا نقرأ في الزيارة الشريفة، وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: إنه الكتاب الذي في بيوتكم، عودوا إليه واقرأوا وتدبروا في زيارة آل ياسين. نخاطب بقية الله: وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها. وأن رجعتكم، رجعة محمد وآل محمد، إنها ليست الرجعة التي يتحدثون عنها، عن رجوع بعض الأموات زمان الظهور الشريف. الزيارة لا تتحدث عن هذا. عقيدتنا في الرجعة ليس في رجعة أولئك الذين يعودون زمان الظهور الشريف، أولئك سيعودون لا شأن لنا بهم. عقيدتنا في الرجعة هي هذه، وهذه هي التي ينكرها مراجع النجف ويسخفونها ويضعفون أحاديثها. لا أدري حينما يقرؤون هذه الزيارة، ثولان أو أنهم يحرفون المعنى مثل ما يحرفه محمد باقر الصدر وغيره، من أن الرجعة هي رجعة حكمهم زمان ظهور الحجة ابن الحسن. والكلام بعيد جدا، الروايات صريحة. أتعلمون هناك عشرات وعشرات من الآيات في الكتاب الكريم فسرت بحسب تفسيرهم الواضح الصريح في هذه الرجعة، وهناك مئات من الروايات والأحاديث. صدقوني، مئات، حين أقول مئات قد تصل إلى 700 رواية، ما بين دعاء وزيارة، الزيارات والأدعية والروايات والخطب والأحاديث مشحونة بأحاديث الرجعة. فتلك الأحاديث هي التي تشير الزيارة إليها هنا. وأشهد أنك حجة الله، أنتم الأول والآخر، وأن رجعتكم حق لا ريب فيها. متى؟ يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هنا يتماهى قيام القائم مع قيام الرجعة، ويستمر الحديث في عرض العقائد، وأن الموت حق، وأن ناكرا ونكيرا حق، وأشهد أن النشر حق، والبعث حق، وأن الصراط حق، والمرصاد حق، والميزان حق، والحشر حق، والحساب حق، والجنة والنار حق، والوعد والوعيد بهما حق. هذه أيام الله، ما بين قيام القائم والرجعة والقيامة، كل هذا في آيات الكتاب الكريم، وفي زياراتهم، وفي أدعيتهم، وفي رواياتهم، وفي أحاديثهم التفسيرية. ألا لعنة على منهج حوزة النجف؟ تلاحظون ماذا فعلوا بنا؟ أبعدونا عن هذه الثقافة، أبعدوكم عن فكر محمد وآل محمد، وحينما أحدثكم يبعدونكم عني أيضا، يقولون لكم هذا ماسوني، هذا منحرف. ليس مهما أن أكون بهذا الوصف أو بغيره، لا يخدعونكم هؤلاء السفلة، من أصحاب العمائم العباسية الإبليسية الشيطانية الكبيرة، لا يخدعونكم. عليكم أن تدققوا فيما يعرض عبر قناة القمر، وأن تتأكدوا بأنفسكم، لا شأن لكم بي، أكنت صالحا أم كنت طالحا؟ لأنني أساسا لا شأن لي بكم ولا أبالي بكم، لست مهتما لأمركم، أنا مهتم لأمر إمامي، هذه وظيفتي أؤديها، وأقول لكم بعد ذلك في أمان الله، لا شأن لي بكم. أدركوا أنفسكم، أدركوا أنفسكم، أخرجوا أنفسكم من ضلال حوزة النجاة، أخرجوا أنفسكم من جهنم، هذه جهنم التي كنتم توعدون، إنها حوزة النجف، حوزة الضلال، وحوزة البعد عن محمد وآل محمد. يضحكون عليكم، يقولون لكم هؤلاء نواب صاحب الزمان، نواب صاحب الزمان، ويحاربون زيارات صاحب الزمان وأحاديث صاحب الزمان وتفسير صاحب الزمان، نواب صاحب الزمان وهم لا يحسنون قراءة صلاتهم، نواب صاحب الزمان نصبهم وهم لا يحسنون لغة الناس الذين هم نواب من قبله عليهم. أي نواب لصاحب الزمان؟ كيف يكون هذا الكلام منطقيا؟ وقت الحلقة صار طويلا ولا زال الحديث متواصلا، سأدع بقية الحديث إلى يوم غد إن شاء الله تعالى، وأنتقل بكم إلى تذكرة البرنامج. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. إذا كنتم راغبين في إمام زمانكم، نلتقي غدا على مودة القيمة والقائم صلوات الله عليهما. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.